Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 22 يناير عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. مظاهرات جمعة الشهيد تخرج من عدد من المساجد في العاصمة والخرطوم والولايات، وتنسيقية لجان المقاومة بمدني تعلن عن طرح إعلان سياسي اليوم السبت. النيابة العامة تشطب بلاغات الاتهام الموجهة لعدد من لجان المقاومة، من بينها تهمة قتل العميد بريما وتطلق صراعه. مقتل 3 أشخاص وجرح آخرين وحرق مقر للشرطة في نزاع قبلي بمنطقة ديكون غرب مدينة الجنينة بولاية غربي دارفور. نازحي معسكر زمزم بولاية شمال دارفور يعلنون اعتصاما مفتوحا ويغلقون طريق نيالة الفاشر. مجلس السيادة والوزراء المعين حديثا يجيزان الموازنة المالية للعام 2022. وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم يقول إن الموازنة الجديدة تعتمد على الإيرادات الذاتية وإنها واقعية، والخبير الاقتصادي حافظ إبراهيم يقول إن الموازنة غير قانونية، وتبعا لذلك تصبح الدولة بلا موازنة. رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان يصدر قرارا بتكليف 15 وزيرا لتسيير العمل، ووزير وزارة الشباب والرياضة المكلف المهندس أيمن سيد يتقدم باستقالته. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. خرج أمس الجمعة مواكب حاشدة في مظاهرات جمعة الشهيد التي دعت لها قوى الحرية والتغيير في العاصمة الخرطوم والولايات. وأدى المصلون أمس الجمعة في عدد من مساجد العاصمة الخرطوم ومدن الولايات صلاة الغائب على أرواح الشهداء الذين سقطوا عقب الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر. وزارت المواكب منازل أسر عدد من الشهداء تأكيدا على المضي قدما على طريق الشهداء واقتفاء أثرهم. وفي الأثناء واصل المحتجون إغلاق عدد من الطرق الرئيسية في الخرطوم مطالبين بالحكم المدني الكامل. وأضاف المشاركون في مواكب شهداء الجمعة في هذا الخصوص:
ذكرى السيئهات فاتح النمير، موكب متجه من الثورة حارة التازعة ماشي الثورة حارة السامنة.
يا ربي نايم كل دا بس ما عوايجي نمتدى،
يا ربي نايم كل دا بس ما عوايجي نمتدى.
يفوتوا آذان وصلاة دقت على الباب بهدوء واتمهرت ما جاهرت في مرتين
بتنحنحت،
دخلت عليه والغرفة فاضية وحالة زي حال البلد
مقلوبة من فوق لتحت
زي التقول
اتفتشت
علم البلد مخطوط على الترابيزة في آخر الركن وأوراق مشتتة بالأرض.
أعلنت لجان المقاومة بمدينة ود مدني بولاية الجزيرة طرح إعلان سياسي مسودة بقاعة المؤتمرات الدولية بجامعة الجزيرة اليوم السبت في الواحدة ظهرا. وأوضح بيان من لجان مقاومة ود مدني سعيها عبر الإعلان السياسي بناء توافق حول رؤية سياسية موحدة للجان المقاومة في جميع أنحاء السودان على أسس المناقشات القاعدية وتمليك القرار للجماهير. ووجهت لجان المقاومة الدعوة إلى حضور المؤتمر الصحفي لطرح مؤتمر الإعلان السياسي لبدء عمليات المناقشات حوله من جميع الطائرات والثوار في الميادين وجميع القوى الاجتماعية ذات المصلحة في التحول الديمقراطي الحقيقي وفك الضائقة المعيشية وإرساء السلام والتنمية والعدالة الاجتماعية وتفكيك المركزية وعلاقات الخضوع لمراكز القرار الدولية والإقليمية. من جهة تانية أكدت تنسيقيات لجان المقاومة ولاية الخرطوم إنها على وشك الفراغ من إعلانها السياسي. وقال عضو في تنسيقية لجان مقاومة بحري لراديو دبنجة إنه الإعلان السياسي شبه اكتمل وسيتم الإعلان عنه خلال اليومين المقبلين. وأوضح إن الجوانب التي تلي تنسيقيات لجان المقاومة تم الفراغ منها عاد الجوانب القانونية، حيث تم إحالتها إلى القانونيين للصياغة النهائية. وأكد تطابق الرؤى بين التنسيقيات المختلفة مشيرا إلى أن جميعها اتفقت حول المطالب الرئيسية أهمها اللاءات الثلاثة والمدنية الكاملة. وأضاف عضو في تنسيقية لجان مقاومة بحري لراديو دبنجة في هذا الخصوص.
شبه انتهينا عديد الحاجات اللي بنقدر نشتغلها برانا من نقدر نشتغلها كليان اشتغلناها. باقي الحاجات القانونية المسؤول منها القانونية مضطرد راجعوها جو قادوا معنا والحمد لله اشتغلنا فيها كم خطوة. باقي فيها حاجة خطيبة يعني يومين بالكثير بتنتهي.
شطبة النيابة العامة بلاغات الاتهام الموجهة لعدد من الثوار من بينها تهمة قتل العميد بريما، وأفرجت السلطات عن عدد 5 من الثوار فيما تبقى 3 منهم في الحبس. وقال محمود طواري في بيان إنهم وعدد من المحامين الشرفاء تصدوا في متابعة الإجراءات القانونية الموجهة ضد الثوار عقب حملة الاعتقالات التي طالت عدد من الثوار. وبحسب ما ورد في وسائل التواصل الاجتماعي فإن البعض منهم اتهم بقتل عميد الشرطة بريما. وأوضح البيان أن الجهود تكللت بشطب النيابة للبلاغات الموجهة ضد الثوار تحت المواد 130-21 لصالح 5 من الثوار، وأطلق صراعهم بعد اكتمال الإجراءات القانونية. والمطلق صراعهم هم وائل إسماعيل ومصطفى عادل وزينب الأمين وسلافة مسعود ورفاق عبد الله. وأشار البيان لاستمرار الحبس لكل من محمد آدم ومحمد الفاتح وأحمد الفاتح أحمد. وشدد محمود طوارئ على مواصلة متابعة أوضاعهم القانونية حتى يتم إطلاق صراعهم جميعا. قتل 3 أشخاص وجرح آخرين وحرق مقر للشرطة والاستيلاء على أسلحته في قتال قبلي بولاية غرب دارفور. وأفادت مصادر أن قتالا مسلحا نشب مساء الخميس بين المجتمعات المحلية في منطقة ديكون 15 كيلومتر غربي مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور لأسباب غير معلومة أدت إلى مقتل 3 أشخاص وجرح آخرين من إحدى طرفي النزاع، ونقل الجرحى إلى مستشفى الجنينة لتلقي العلاج. وأكدت ذات المصادر أن النزاع أدى إلى حرق أجزاء من سوق منطقة ديكون وتخريب مركز الشرطة والاستيلاء على الأسلحة من قبل المهاجمين. وأشارت إلى السلطات الولاية أرسلت تعزيزات أمنية إلى المنطقة، بينما شددت السلطات التشهدية الإجراءات في الشريط الحدودي وقيدت حركة العبور. دخل نازحو معسكر زمزم غرب الفاشر بولاية شمال دارفور في اعتصام مفتوح يوم أمس الجمعة وأغلقوا طريق نيال الفاشر، وذلك على خلفية مقتل 5 من النازحين وإصابة 4 آخرين بجراح في إطلاق رصاص من قبل مسلحين يوم الأربعاء. وقال أحد المعتصمين لراديو دبنجا إنهم يطالبون بالقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة وإبعاد المستوطنين الجدد من منطقة قلاب مع توفير حماية وخدمات لنازحي المعسكر. وبين أنهم فقدوا الثقة في والي الولاية الذي فشل في التعاطي مع مطالب النازحين. ورهن المعتصمون فض اعتصامهم بتحقيق كافة مطالبهم عن طريق السلطات في المركز، وأنهم سوف لن يتعاملوا مع لجنة أمن الولاية أو الوالي. وأضاف أحد المعتصمين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
والي بلسانه بقول إذا كان لديكم شخصيات متهمين عليها تقدموا عليها بالبلاغ وأمشي أفتلوا البلاغ وسووا تفاصيلها. نحن لو نعرف الشخصيات أو الجناح نحن ما حملنا الجسامين مشينا للوالي. والموسف شديد نحن ما تلينا أرواح 5 نفر حملنا الجسامين مشينا لأمام خصر بتاعت الولاية. من المفترض هو على الأقل يلتزم بأنه هو يفتش في الجناح الاعتصام ما ترفع بين عشية وضحاها إلا تغاتبنا حكومة مركزية من المركز. حكومة المركزية برضو عندنا في وراية، لكن الوالي هنا أفشل لنا فشل ضريء.
من جهتها اطلعت دكتورة توحيدة عبد الرحمن أمين عام حكومة إقليم دارفور على جهود اللجنة الأمنية لولاية شمال دارفور حول الأحداث التي شهدتها الولاية مؤخرا المتعلقة بمقر بعثة اليونميت الذي تعرض لعملية نهب وتخريب مخازن برنامج الغذاء العالمي بشرق مدينة الفاشر. وجاء ذلك عقب وصول مدينة الفاشر الخميس ولقائها بوالي الولاية. وكشف والي الولاية نمر عبد الرحمن في تصريح لسونا عن اتخاذ عدد من القرارات والإجراءات القانونية لملاحقة الجناة ومحاسبتهم، كما أصدرت السلطات قرارا بالقبض على مثيري الفتن والمحرضين بوسائل التواصل الاجتماعي الذين شاركوا في أحداث التخريب بالمنزل الرئاسي. وأوضح نمر أن القرارات جاءت بعد استخدام المتظاهرين للعنف ومهاجمة المنزل الرئاسي، مشيرا إلى أن وفدا كلف بالذهاب إلى كولجي وقلاب للجلوس مع الأهالي لوقف العدائيات فورا بجانب لجنة أخرى للذهاب إلى معسكر زمزم لتنوير بالإجراءات والقرارات التي اتخذتها حكومة الولاية لاحتواء الموقف. من جهتها قالت دكتورة توحيدة أن الأحداث التي شهدتها الولاية غرب معسكر زمزم للنازحين وما يحدث من سرقات وغيرها لا تمثل إنسان الولاية، ودعت اللجنة الأمنية لبذل المزيد من الجهود لإعادة المسروقات والقبض على الجناة، كما سيزور وفدا موقع مقر بعثة اليونميت الذي تعرض لعمليات نهب وتخريب مخازن برنامج الغذاء العالمي بشرق المدينة، كما سيلتقي الوفد بعدد من المسؤولين بالولاية لمتابعة تنفيذ قرارات حاكم الإقليم مني أركم الناوي وتفقد عمل لجنة تخصي الحقائق التي شكلت بقرار من الحاكم. أجاز مجلسي السيادة والوزراء المعين حديثا في اجتماع برئاسة البرهان الموازنة المالية للعام 2022 مساء الخميس. وقال دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في تصريح صحفي أن موازنة هذا العام تعتمد على الإيرادات الذاتية، مبينا أن الموازنة واقعية وتهدف لتحسين معاش المواطنين من خلال توفير حماية كافية لدعم الخدمات الصحية والتعليمية والأسر المتعففة. وأوضح أن الموازنة ركزت على استقرار سعر الصرف لضمان الاستقرار الاقتصادي وعدم الاستدانة من النظام المصرفي، كما إنها تهدف إلى استقرار الأسعار في إطار تحسين معاش الناس، مبينا أن ذلك يتطلب تعاون الجميع. وأشار إلى أن وزارة المالية أنشأت صندوق لدعم الصادرات حتى تعود بالفائدة القصوى على الاقتصاد القومي. وأبشر وزير المالية المواطنين بأن العام 2022 سيكون فيه خيرا كثيرا، خاصة فيما يتعلق بإيجاد فرص لتوظيف الشباب بجانب توسيع مظلة برنامج سلعتي ليشمل كل الولايات، إضافة إلى زيادات مقدرة في أجور العاملين بالدولة حتى تتماشى مع متطلبات الحياة. وأضاف جبريل إبراهيم وزير المالية وتخطيط الاقتصادي في هذا الخصوص:
الموازنة بصورة أساسية معتمدة على الإيرادات الذاتية، ودي حالة نادرة. في العادة في الموازنات الناس بيضعوا نسبة معينة للمنح، ولكن للظروف السياسية اللي بتعيش البلد نحن قلنا ما نضع موازنة غير واقعية، اعتمدنا على موازنة واقعية بإيرادات واقعية، وبالتالي بصورة أساسية اعتمدنا في الموازنة دي، اجتهدنا في أنه نحسن الوضع المعيشي للمواطن، اجتهدنا في أنه نعمل شبكة حماية اجتماعية للمواطنين، ندعم الخدمات الصحية كلها.
من جهته قال الخبير الاقتصادي حافظ إبراهيم في مقابلة مع راديو دبنجا في جولة السودان اليوم إنه إجازة مشروع موازنة العام 2022 غير قانونية بناء على الإجراءات التي اتبعت في إجازتها، ووفقا لذلك تصبح الدولة بلا ميزانية. ومن حيث إعداد الموازنة قال إنه إيرادات الدولة متوقفة تماما، والميزانية بنيت على تقديرات وهمية وغير حقيقية. وبين حافظ بأن الميزانية في ظل عدم وجود مجلس تشريعي كان ينبغي أن تجاز من قبل مجلس الوزراء وتعرض للاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء باعتبارهما السلطة التشريعية لإجازتها، وبين بأن الميزانية بعد إجازتها تصبح قانونا، بينما أشار إلى الميزانية غير قانونيا والدولة بلا ميزانية في حال عدم اكتمال الميزانية بصورة قانونية، كما يصبح الصرف المبني عليها خارج إطار القانون، مضيفا بأن قانون المالية ينص على أن من يصرف خارج إجازة الموازنة يحاكم بمدة أقصاها 10 سنوات أو الغرامة. من جهة ثانية أكد حافظ إبراهيم صعوبة إعداد موازنة حقيقية في ظل الظروف التي تمر بها الدولة السودانية الحالية، وقال إنه توقف إيرادات الدولة التي تأثرت بالإضرابات وقطع الإنترنت بالإضافة إلى إغلاق الميناء الذي أثر على صادرات البلاد سيستمر تأثيره لسنة قادمة، كما أن التأثير سيمتد إلى أسعار المحاصيل الزراعية بسبب إيقاف التصدير وزيادة أسعار الوقود. وأشار إلى أن المزارعين سيواجهون إجراءات قانونية لعدم تمكنهم من سداد القروض، بالإضافة إلى توقف الدعومات والمساعدات المالية الدولية وإيقاف إعفاء ديون السودان وغراماتها، كلها عوامل التقديرات التي بنيت عليها الموازنة تقديرات غير حقيقية. وأضاف حافظ إبراهيم الخبير الاقتصادي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
كان بتجاز من مجلس الوزراء أو تجاز من الاجتماع المشترك من جزء سر ومجلس السياسة باعتبار أنه سلطة تشريعية، فده ما موجود. بالتالي إذا كان مكتملت مراحل إجازتها الدولة ما عندها ميزانية، يعني الصرف ده كله صرف خارج القانون، وطبعا ان احنا في وضع غير دستوري كله، موازنه ذاتها بشكل اعداده الدوله اول حاجه ايراداتها تقريبا تكون واقفه تماما. المساله بتاعت الاضرابات وقطع الانترنت عنده تاثير على التحصيل، وقفل المينا ده قفل المينا ده تاثيره لحد هسه وحيستمر لسنه واكثر، لانه ده اثر على الصادرات بتاعت السودان اللي هي دي في الموازنه بتشكل الحصيره بتاعت الصادرات اللي بتبني على الميزانيه بتاعت العمله الاجنبيه.
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقال الفريق والركن عبد الفتاح البرهان قرار قضى بموجبه بتكليف 15 وزيرا يوم الخميس، وبموجب القرار كلف كل من عثمان حسين عثمان وزير شؤون مجلس الوزراء، وعلي الصادق علي وزير بوزارة الخارجية، وأبو بكر أبو القاسم عبد الله أبو القاسم وزارة التنمية العمرانية والطرق والجسور، ودكتور أبو بكر عمر البشري أحمد وزارة الزراعة والغابات، وبتول عباس علي عوض وزارة الصناعة، وآمال صالح سعد وزارة التجارة والتمويل، ومحمد عبد الله محمود وزارة الطاقة والنفط، ومهندس طول بيت عبد الرحمن منصور وزارة الري والموارد المائية، وعادل حسن محمد حسين وزارة الاتصالات والتحول الرقمي، وإحلام مدني مهدي وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ودكتور هيثم محمد إبراهيم وزارة الصحة، وسعاد الطيب حسن وزارة العمل والإصلاح الإداري، وعبد العاطي أحمد عباس وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ودكتور جرعام عبد القادر وزارة الثقافة والإعلام، وأيمن سيد سليم وزارة الشباب والرياضة. من جهته تقدم المهندس أيمن سيد سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة باستقالته لأمين مجلس الوزراء أمس الجمعة بحجة أن القرار غير دستوري. وأوضح أيمن في خطاب استقالته رفضه قرار البرهان رئيس مجلس السيادة بتسيير مهام وزارة الشباب والرياضة، وأشار إلى أنه فوجئ بقرار التكليف من جهة أخرى غير مجلس الوزراء، معتبرا بذلك أن القرار غير دستوري مما يتعين عليه تقديم استقالته. أقر البرلمان الأوروبي مشروع قرار يفرض على دول الاتحاد الأوروبي حظر تصدير وبيع وتحديث وصيانة أي شكل من أشكال المعدات الأمنية للسودان، بما في ذلك تكنولوجيا مراقبة الإنترنت. وبرر البرلمان الأوروبي قراره بالإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر وما أعقب ذلك من عنف تجاه المحتجين الرافضين لتلك الإجراءات. ووفقا لصفحة البرلمان فقد اعتمد النص بأغلبية 629 صوتا مقابل 30 صوتا وامتناع 31 عضوا عن التصويت. الخبر الأخير في النشرة: توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية أن تتوالى درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا بشقيها الصغرى والعظمى في معظم أنحاء البلاد خلال 24 ساعة القادمة. وأشارت في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة ليوم الجمعة أنه من أهم معالم الطقس وارتفع جو يتمركز في الصحراء الكبرى ويمتد ليشمل جميع أنحاء البلاد. وتوقعت أن يسود طقس صافي ومشمس في الأجزاء الشمالية والشرقية ووسط السودان، فيما توقعت أن تنشط حركة الرياح في كل من بورسودان وحلايب وشلاتين وعطبرة والخرطوم والدويم والجنينة والنهود وكادوغلي وزالينجي وبابنوسا وأتربة سارة في نيالة ورشاد. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو تبنجا، وإلى اللقاء.
راديو تبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور جمال محمد عبد المولى. الليلة دايرين نتكلم عن كيفية السيطرة على الأمراض الوبائية. ولما نقول وباء معناته مرض يعني منتشرة بطريقة فوق المعدل، بطريقة غير طبيعية فوق المعدل. وأي مرض وبائي عنده مسببات أساسية. المسببات دي ممكن تكون بكتيريا، وممكن يكون فيروس، وممكن يكون طفيليات. طيب، نشوف يعني من الأمراض الوبائية الخطيرة المحتاجة التدخل السريع والسيطرة عليها عندنا زي مرض الكوليرا، وعندنا مثلا زي الحمى الصفراء، وعندنا يعني زي الجمرة الخبيثة. ففي أمراض كثيرة يعني بمجرد ظهور حالات حالة واحدة منها تعتبر وباء. طيب كيف نعمل السيطرة على أي مرض وبائي؟ أول حاجة أي زول يطلع ورقة وقلم ويرسم مثلث. عندنا حاجة اسمها المثلث الوبائي. المثلث الوبائي ده في كل زاوية فيها حاجة معينة. أول حاجة عندنا في الزاوية الأولى عندنا الايجنت أو المسبب بتاعت المرض، الزاوية الثانية المضيف بتاعت المرض، وفي الزاوية الثالثة عندنا الانفيرومنت أو البيئة. طيب دي مثلث بتاعت الوباء، فيها ايجنت، فيها هوست، فيها انفيرومنت اللي هو المسبب، و العائل أو الآوي للمرض، وعندنا البيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. طيب عشان إحنا نقدر نعمل كنترول أو السيطرة على أي مرض وبائي، لازم نقطع العلاقة ما بين المسبب بتاع المرض والهوست أو الآوي بتاع المرض أو العائل والبيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. فمثلا إذا اعتبرنا إنه مثلا مرض الكوليرا مثلا المسبب بكتيريا، فالمسبب بتاعته اسمه فيبريو كوليرا وهو بكتيريا. طيب السيطرة عليه كيف؟ السيطرة عليه بيكون في علاج الحالات أو الناس المصابين بالمرض، لازم يتم معالجتهم باستخدام طبعا مضادات حيوية وغيره. وفي نفس الوقت نعمل الكلورة بتاعت الموية، لأنه إضافة مادة الكلور في الموية بيقتل البكتيريا بتاعت الفيبريو كوليرا. طيب ديل الحاجتين الاثنين اللي احنا بيها بنقضي على الايجنت أو على المسبب. نمرة اثنين برضو لازم نتعامل مع العائل أو الآوي بتاعت المرض. فالعائل بتاعت المرض هنا نقصد به الإنسان ذات المصاب، لأنه البكتيريا دي بتعيش جوا الإنسان، والإنسان بمشي بيتبرز مثلا في العراء أو في الموية أو كده، بعد ذلك بيتم نقله أو انتقاله لناس تانية. فهنا نحن لازم أي إنسان مصاب لازم نعالجه، وفي نفس الوقت الإنسان يهتم بالنظافة الشخصية، وبرضه غسل الأيادي بالموية والصابون قبل كل أكل برضه من الحياة الضرورية في إنه نقدر نعمل كنترول على الآوي أو الهوست، والزول يشرب موية نظيفة ويأكل أكل نظيف. المثلث الأخير عندنا البيئة. البيئة دي بتكمن في أي حاجة حوالينا نحن بيسميه البيئة اللي نحن عايشين فيها. طيب البيئة دي بنقصد بها الهواء والموية والأكل والأدوات المستخدمة والتراب وكل الحياة دي بتشكل لنا البيئة بتاعتنا. طيب بالتالي عندنا مثلا معالجة المياه، مياه الشرب عموما دي واحدة من الحاجات اللي احنا ممكن بيها نقدر نعمل كنترول للانفيرومنت او للبيئة. برضو نظافة الكوش والحتات بتاعت الاوساخ وحرقها برضو من الحاجات الاساسية اللي احنا بنعمل بيها السيطرة على البيئة. وعدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض دي من الحاجات المهمة جدا، انه الناس يتم تثقيفهم على عدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض عشان ما يكون في تلوث للبيئة. وبرضو عندنا المراقبة بتاعت الأطعمة في الأسواق والأماكن العامة برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا بيها نقدر نعمل وقاية أو بنقدر نعالج البيئة عشان ما يكون بيئة ملوثة، وممكن يكون بيئة صالحة لأنه يعيش فيه البكتيريا. ديل الثلاث حاجات. طيب السؤال هنا انه كثير من الناس بيسألوا يا جماعة المرض مثلا هسي الاسهالات المائية الحالية موجودة في السودان يفترض نعمل شنو؟ اي زول بيسأل يفترض ان احنا نعمل شنو؟ اي زول في المجتمع عنده مسؤولية في مكافحة المرض. اذا كان السلطات الصحية عندهم المسؤولية بتاعت انه والله يا اخي يعالجوا المرضى ويوفروا يوفروا الأدوية والمحاليل الوريدية وأملاح التروية ويقوموا بمعالجة الموية وكالورتها وكده،
برضو المجتمع في نفس الوقت عنده مسؤولية، مسؤولية المجتمع يعني برضو إنه يلتزم بالتثقيف الصحي والرسائل الصحية اللي بترسل لهم في، والكلام ده بيكمن في إنه والله يا أخي الناس يفترض ما يتبردوا في العراء، يفترض يغسلوا يدينهم، وفي نفس الوقت برضو الحملات بتاعت النظافة العامة، يعني أي زول عنده مسؤولية إنه ممكن ينظف حملة يعني النظافة العامة، والشباب ممكن يعملوا يعني يكلموا المجتمعات في إنه والله يا جماعة دايرين نعمل حملات بتاعت النظافة العامة. حملات النظافة العامة ما محتاج غير إنه والله يا أخي تجيبوا أدوات زي الكواريك والكوريك والدرداقات والكوارو والحاجات زي دي عشان الناس تشيل بيها، والأدوات بتاعت النظافة الناس ينظفوا ويودوا أي أوساخ موجودة للكوشة ويحرقوها. الحاجة دي يعني سهلة جدا وأي زول ممكن يقوم بيها، يعني أي زول في المجتمع في خلال يعني من خلال المثلث الوبائي ده عنده دور ممكن يؤديه في السيطرة على المرض. فنحن لو قطعنا العلاقة ما بين المسبب والعائل والبيئة بنقدر نقضي على المرض. دي الطريقة بتاعت القضاء على أي مرض وبائي. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
راديو دبنجا يقدم
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.